صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك من يسلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله أكبر العظيم لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في النقطة الثانية وهي اعتبار الماضية عند الحكم عليها. الكلام المتقدم الذي ذكر في اعتبارات الماهية وفي لحاظ الماهية، الكلام المتقدم كان كلام ثبوتي، كان كلام تصوري، أن الماهية إذا أريد تصورها فلها اعتبارات ثلاثة إذا قيست إلى الخارج عنها، إلى ما هو خارج عنها. الاعتبارات المتقدمة كانت اعتبارات في نفس الماهية بقطع النظر عن الحكم وبقطع النظر عن المحمود. الماهية في نفسها يمكن أن تتصور على أنحاء ثلاثة إذا قيست إلى الخارج عنها. فكانت التقسيمات الاعتبارات السابقة اعتبارات ثبوتية، اعتبارات في مرتبة التصور. إحنا بدنا نتصور اعتبارات الماهية، تقدم الكلام عنها. النقطة الثانية معقودة لبيان اعتبارات الماهية عند إرادة الحكم عليها. الاعتبارات السابقة كانت بقطع النظر عن الحكم وبقطع النظر عن المحمول. اليوم نريد نتحدث عن اعتبارات الماهية حال الحكم عليها، عند إرادة الحكم عليها. فهذه النقطة الثانية هي معقودة لبيان اعتبارات الماهية لكن حين إرادة الحكم عليها، اللي عنونه اعتبارات الماهية عند الحكم عليها. فنقول إذا أردنا أن نحكم على ماهية من الماهيات بحكم من الأحكام، فلا بد من لحاظ الماهية، لا بد من اعتبار الماهية، لا بد من تصورها ولحاظ، وهذا أمر واضح. لكن الماهية التي يراد الحكم عليها تارة يحكم عليها بما هو ليس خارجا عن الماهية، بما هو من ذاتيات الماهية، بما هو دخيل في حقيقة الماهية، دخيل في قوام الماهية، وأخرى يراد الحكم على الماهية بما هو خارج عنها، طارئ عليها بعد تقررها وتمام ذاتها، يحكم عليها بأمر خارج. فإحنا إن حالها تارة يحكم على الماهية بذاتي من ذاتياتها أو بتمام الذات، وأخرى يحكم عليها بما هو خارج عنها. فإن حالتين، الحالة الأولى حالة ما إذا حكم على الماهية بذاتي من ذاتياتها، كما لو حكمنا على الإنسان بأنه حيوان، أو حكمنا على الإنسان بأنه حيوان ناطق، فنحكم على الماهية بذاتي من ذاتياتها. هذه الحالة الأولى لها صورتان. الصورة الأولى أن يحمل على الماهية بعض الذات حملا أوليا، اللي الملاك في الحمل الأولي هو الاتحاد بين المفهومين، بين مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، والاختلاف بالاعتبار كالاختلاف بالإجمال والتفصيل. فتقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، حكمنا على ماهية الإنسان، حملنا على ماهية الإنسان الحد التام اللي يكون الحمل فيه حمل أولي، لأن مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق. اللي يفهم من الإنسان هو نفسه اللي يفهم من الحيوان الناطق، لكن الاختلاف بين الإنسان والحيوان الناطق إنما هو اختلاف بالاعتبار، اختلاف بالتفصيل والإجمال. فالإنسان مجمل، الحيوان الناطق يفصل ذلك الإجمال. هذا النحو الأول، أن يحمل بالحمل الأولي، أن يحمل الذاتيات على الماهية على الذات بالحمل الأولي. وهذا إنما يتحقق مثل هذا المثال، إنما يتحقق بالحدود، الحدود التامة. النحو الثاني، الصورة الثانية، أن يكون الحمل حملا شائعا صناعيا، وهذا إنما يتصور فيما إذا حمل بعض الذات على الذات، اللي الميلاد في الحمل الشائع هو الاتحاد في المصادر والاختلاف في المفاهيم، كما لو قلت مثلا الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، فمفهوم الإنسان واضح غير مفهوم الحيوان وغير مفهوم الناطق، لكن المصادق بالخارج متفقة، مصادق الإنسان هي عين مصادق الحيوان، مصادق الإنسان هي عين مصادق الناطق، فهناك اتحاد في المصادق واختلاف في المفاهيم. إذن إذا حمل الذاتي على الذات فتارة يحمل حملا أوليا وأخرى يحمل حملا شائعا صناعيا، وهذا القسم برمته بصورتين لا كلام لنا فيه، ما أن كلام في حمل الذاتيات على الذات، هذا خارج عن محل كلامنا. ليش؟ لأن إحنا محل كلامنا نريد نعرف حينما دخلنا إلى هذه الأمور الثلاثة اللي كلامنا بالأمر الثاني، شنو محل كلامنا؟ محل كلامنا نريد نعرف أن أسماء الأجناس موضوعة للماهية بأي اعتبار؟ الموضوع له اسم الجنس، رجل وامرأة ورقبة وإنسان، هاي أسماء الأجناس وما شابه أسماء الأجناس، علم الجنس والنكرة، هذه الأسماء أسماء الأجناس موضوعة لأي شيء، في حين هذا القسم الأول يتحدث عن حمل الذاتيات على الذات، وإحنا نريد نعرف الموضوع له، والوضع ليس من الذاتيات، الوضع ليس من ذاتيات الاسم الموضوع أو المعنى الموضوع، الماهية إذا أريد أن يوضع لها اسم، أن يوضع لها لفظ، الموضوع له أو نفس الوضع ليس ذاتيا من ذاتيات الماهية، فيكون هذا القسم خارج عن محل الكلام. الكلام في القسم الثاني، وهو ما إذا حمل على الماهية ما هو خارج وطارئ على الماهية، بعد تمام الماهية، بعد تقرر الماهية في مرحلة التقرر الماهوي وتمام أجزاء الماهية كالجنس والفصل، حينئذ يحمل الأمر الخارج، الأمر الطارئ، كما لو حملنا العالم على الإنسان فنقول الإنسان عالم، الإنسان كاتب، الإنسان بعد تمام ماهيته وتقرر ماهيته يحمل عليه الكاتب ويحمل عليه الإنسان. فالقسم الثاني في حمل الخارج على الماهية، حمل الخارج على الذات، هذا فيما إذا حمل الخارج على الذات، إذا حمل الخارج على الذات في مثل هذه الصورة لابد من ملاحظة الماهية مقيسة إلى الخارج. بالقسم الأول لا يعتبر في الماهية أن تقاس إلى الخارج، بالقسم الأول إذا حمل الذاتي على الذات سواء كان حملا أوليا أو حملا شائعا صناعيا، لا ضرورة لتصور الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، لأن إحنا نريد نحمل ما هو داخل في الماهية، فتلحظ الماهية بما هي هي، تلحظ الماهية بقطع النظر عن كل ما عداها، تلحظ الماهية مهملة بحسب الاطلاع، لأن إحنا نريد نحمل على الماهية إما تمام الذات وإما بعض الذات، وفي كلا الحالين لا ضرورة لتصور الماهية وللحاظ الماهية مقيسة إلى الخارج، بل لا بد من قصر النظر على نفس الماهية، لأن إحنا نريد نحمل على الماهية أمر إما جزء الماهية أو تمام الماهية، وفي كلا الحالين لا بد من قصر النظر على نفس الماهية. أما في الحالة الثانية فيما إذا أردنا أن نحمل على الماهية أمر خارج عن حقيقة الماهية، بعد تقرر الماهية نحمل على الماهية أمر خارج عنها، حينئذ لا بد من ملاحظة الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، ولا يمكن أن يقصر النظر على الماهية وذاتيات الماهية، في نفس الوقت نحمل على الماهية أمر خارج عنها للزوم التناقض. لا يمكن من جهة نقصر النظر على ذاتيات الماهية ولا نلحظ الماهية مقيسة إلى الغير، ومن جهة أخرى نحمل على الماهية أمر خارج عن الماهية. يعني إذا قلنا الإنسان كاتب، نقول الإنسان لابد من تصوره مقيسا إلى الغير، ويمتنع في مثل تلك الحالة أن يقصر النظر على الإنسان بما هو إنسان، ماهية الإنسان المهملة، لأن قصر النظر على ماهية الإنسان، على ذاتية الإنسان، لا يمكن أن يجتمع مع الحكم على الإنسان بشيء خارج عنه. الحكم على الإنسان بشيء خارج عنه من جهة، وقصر النظر على ذاتيات ماهية الإنسان من جهة أخرى لا يمكن أن يجتمعا، لأنهما متناقضان. الأول يقتضي قطع النظر عن كل ما عدا الماهية، والثاني يقتضي لحاظ الخارج عن الماهية، فلا يمكن أن يجتمعا. لا يمكن أن يجتمعا لحاظ الماهية مقيسة ولحاظ الماهية ليست بمقيسة، لأنهما متناقضان لا يمكن أن يجتمعا. إذن في مثل هذه الصورة، إذا حمل على الماهية أمر خارج عنها لا بد من لحاظها مقيسة لما عداها مقيسة لما هو خارج عنها. ثم نجي إلى تفصيل هذا الخارج، نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى تفصيل هذا الخارج عن الماهية. قال: اعتبار الماهية عند الحكم عليها. واعلم أن الماهية إذا حكم عليها، سابقا كان نظرنا إلى الماهية بقطع النظر عن الحكم والمحمول، أريد نعرف أنحاء تصور الماهية، شلون نتصور الماهية. قلنا مرة نتصور الماهية المهملة، نقصر النظر على نفس الماهية، نفس ماهية الإنسان الحيوان الناطق، لا نخرج عن تلك الدائرة. ومرة نتصور الماهية مثلا المشروطة بالعدالة، مرة نلحظ الماهية المشروطة بعدم الفسق، مرة نلاحظ الماهية بقطع النظر عن الفسق والعدالة، بقطع النظر هذا عن الحكم قبل مرتبة الحكم. هذا النقطة الثانية معقودة لبيان الماهية واعتبارات الماهية، لكن حين الحكم عليها، حين إرادة الحكم عليها. قال: واعلم أن الماهية إذا حكم عليها فإما أن يحكم عليها بذاتياتها، وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها ولا ثالث لهما، لأن المحمول على الماهية إما أن يكون خارجا وإما أن لا يكون خارجا، ما عندنا شق ثالث، لا هو خارج ولا هو ليس بخارج، ما عندنا شق ثالث. وعلى الأول، يعني إذا حكم على الماهية بالذاتيات فهو على صورتين: الأولى أن يكون الحكم بالحمل الأولي، وذلك في الحدود التامة خاصة، كما لو قلت الإنسان حيوان ناطق، نحمل على الماهية، على ماهية الإنسان، نحمل الذاتيات بالحمل الأولي، وهذا ما نتصوره إلا في الحدود التامة. بالحدود التامة نتصور الحمل الأولي اللي ملاك الاتحاد في المفاهيم بين الموضوع والمحمول. الصورة الثانية أن يكون بالحمل الشائع، أن يكون الحمل الذاتيات على الذات بالحمل الشائع، وذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها، كما لو قلنا الإنسان حيوان، أو قلنا الإنسان ناطق، هذا مو حمل أولي، لأنه مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان. نعم المصادق بحسب الخارج متفقة، كالجنس وحده أو الفصل وحده، وعلى كلتا الصورتين، يعني إذا حملنا تمام الذاتيات أو حملنا بعض الذاتيات، أو قل سواء كان الحمل حملا أوليا أو حملا شائعا، على كلتا الصورتين فإن النظر إلى الماهية مقصور على ذاتياتها اللي عبرنا عنها بحسب الإصطلاح الماهية المهملة، اللي يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها. غير فإن النظر إلى الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها، وهذا لا كلام فيه، هذا مو محل كلامنا، احنا محل كلامنا بدنا نشوف الوضع وعلاقته بالماهية. اللفظ الموضوع للماهية موضوع لأي اعتبار من اعتبارات الماهية. وهذا مو كلامنا في أن ماهية الرقبة مثلا نحمل عليها الحد التام للرقبة، مو محل كلامنا هذا. هاي الصورة الأولى خارجة عن محل الكلام. يقول وعلى الثاني، يعني إذا حملنا الخارج عن الماهية الطارئ على الماهية نحمل على الماهية، وعلى الثاني فإنه لابد من ملاحظتها مقيسة. بالأولى لابد من قصر النظر على ذاتيات الماهية، بالنحو الثاني لا لابد من حملها أو من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها، فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وتقررها الماهوي الذاتي، فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي، أي عن تقررها الذاتي الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها، وهذا واضح. وإلا إذا قصرنا النظر على نفس الماهية وذات وذاتيات الماهية من جهة، وحملنا نفس الوقت حملنا ما هو خارج عن الماهية، للزم التدافع والتنافي والتناقض. من جهة تقول أنا لا أنظر إلا إلى الماهية وذاتيات الماهية، من جهة أخرى تقول أنا راح أحمل وراح أحكم الخارج عن الماهية. كيف تقطع النظر عن الخارج وكيف تحمل الخارج؟ لا يمكن اجتماعهما. يقول وهذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عداها ما عدا الماهية لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لأنهما متناقضان، لا يمكن أن يجتمع هم قصر النظر وهم لحاظ الخارج، لا يمكن أن يجتمع. في مثل هذه الصورة إذا حمل على الماهية الأمر الخارج عن ذات الماهية عن ذاتيات الماهية، حينئذ تجي هاي الاعتبارات الثلاثة المتقدمة، لأن احنا قلنا في مثل تلك الصورة لابد من ملاحظة الماهية مقيسة إلى ما عداها مقيسة إلى الخارج عنها، فتجي الاعتبارات الثلاثة المتقدمة، لأن قلنا الاعتبارات الثلاثة الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط. هاي الاعتبارات الثلاثة المقسم إلها هو الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها. إحنا كلامنا في الماهية المقيسة لأنه نحمل على الماهية أمر خارج عنها، فلا بد أن نقيس تلك الماهية إلى أمر خارج عنها، فتجد تلك الاعتبارات الثلاثة. فإذا لا بد من ملاحظة الماهية بأحد تلك الاعتبارات الثلاثة حين الحكم عليها بأمر خارج عنها، ثم هذا الأمر الخارج اللي يلاحظ الماهية مقيسة إليه، اللي نلاحظ الماهية مقيسة إلى هذا الأمر الخارج، له صورتان: تارة يكون هذا الأمر الخارج هو عين المحمود، وأخرى يكون هو أمر آخر غير المحمود. تارة يكون الماهية اللي قسناها إلى شيء خارج، هذا الخارج هو عين المحمود، بأن تقول مثلا ماهية الإنسان المقيسة إلى الكاتب، المقيسة إلى الكتابة كاتب، فنحمل الكاتب على ماهية الإنسان اللي أخذت ماهية الإنسان مقيسة إلى نفس الكتابة، فنأخذ الإنسان المقيس إلى الكتابة ونحمل عليه الكاتب. فنلاحظ في مثل تلك في مثل هذا التركيب، في مثل هذا المثال، الماهية قيست إلى شيء، المحمول هو نفس هذا الشيء الذي قيست الماهية إليه. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تقاس الماهية إلى شيء هو غير المحمول، فتقاس الماهية إلى شيء ويحمل على الماهية آخر غير نفس الأمر المقيس عليه، مثل ما لو قلت مثلا المجتهد المقيس إلى العدالة يجوز تقليده، المؤمن المقيس إلى العدالة يجوز السلام عليه، الرقبة المقيسة إلى العدالة يجب عتقها. ففي المثال الأول المجتهد المقيس إلى العدالة يجوز تقليده، ماهية المجتهد أخذت مقيسة إلى شيء وهو العدالة، لكن حمل عليها شيء آخر غير العدالة وهو جواز التقليد. ومعلوم أن العدالة بديهي، أن العدالة غير جواز التقليد. ففي الصورة الثانية قيست الماهية، مثلا ماهية المجتهد، إلى شيء هو غير المحمول اللي يحمل على تلك الماهية. فعندنا صورتين، عندنا حالتين. الحالة الأولى أن تقاس الماهية إلى شيء خارج عنها هو عين المحمول، والصورة الثانية الحالة الثانية أن تقاس الماهية إلى شيء خارج عنها هو غير المحمول. ثم نجي نتحدث عن كل واحد من هذين القسمين. قلنا في مثل تلك الأقسام في المقسم لهذين القسمين الاعتبارات الثلاثة تتصور في المقام. فنريد نشوف هاي الاعتبارات الثلاثة تجري بأجمعها في الشق الأول فيما إذا قيست الماهية إلى نفس المحمول، الاعتبارات الثلاثة تجري بأجمعها فيما إذا قيست الماهية إلى أمر هو غير المحمول، أو أنه هناك تفصيل بين الصورتين. نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى تفصيل تلك الصور. قال وعليه، لاحظوا عبارته، وعليه لو حكم عليها على الماهية بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير، يعني حكم على الماهية بأمر وقيست الماهية إلى نفس ذلك الأمر، فلا بد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة، لما تقدم من أن الماهية المقيسة لا يخلو حالها من أحد تلك الاعتبارات الثلاثة. قال إذ يستحيل أن يخلو الواقع عن أحدها، عن أحد الثلاثة كما تقدم. قلنا الماهية أول ما دخل المصنف في النقطة الأولى قال الماهية إذا قيست إلى الخارج فلا يخلو حالها من أحد اعتبارات ثلاثة، وذكر هاي الاعتبارات الثلاثة كما تقدم. ولا معنى لاعتبارها بالله بشرط، يقول لابد من ملاحظة أحد تلك الاعتبارات الثلاثة. نقول له بعد عندنا اعتبار رابع، شنو الاعتبار الرابع؟ إلا بشرط المقسم، هذا اللي هو مقسم لتلك الاعتبارات الثلاثة. هذا ليش ما ذكرته أيها المصنف؟ يقول لما تقدم من أن هذا الاعتبار الرابع وهو لا بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا ومنحازا عن تلك الأقسام الثلاثة، بل هو مقسم لتلك الأقسام الثلاثة، لا يوجد إلا في ضمن تلك الاعتبارات الثلاثة. ففي الحقيقة لا بد من تحقق أحد هذه الثلاثة، وأما الرابع فلا وجود له مستقل ومنحاز عن تلك الأمور الثلاثة. قال ولا معنى لاعتبار الماهية التي يحمل عليها أمر خارج، لا معنى لاعتبارها بالله بشرط المقسم لما تقدم أنه ليس هو تعينا مستقلا في قبال تلك التعينات، بل هو مقسم لها. قال ثم أن هذا الغير، أي الأمر الخارج عن ذاتها الذي لوحظت الماهية مقيسة إليه، لا يخلو إما أن يكون نفس المحمول أو شيئا آخر، فإن كان هو المحمود راح يجي فصل هاتين الصورتين. عبارة السابقة قوله وعليه لو كان الحكم عليها، وعليه لو كان أو بل وعليه لو حكم عليها على الماهية بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير، هاي العبارة مو كلش تامة. ليه؟ لأن المصنف الآن شير يقول، يقول احنا عندنا ماهية حكم عليها بأمر خارج عنها، ثم هاي الماهية لابد من ملاحظتها مقيسة ولا يمكن ويستحيل ملاحظتها بقطع النظر عن كل ما عداها للزوم التناقض اللي ذكره سابقا. فإذا الماهية إذا حكم عليها بأمر خارج لابد من ملاحظتها مقيسة، احنا بعدنا الان بحسب هاي العبارة بعدنا ما داخلين بالتفصيل اللي هذا الامر المقيس اليه الماهية، تارة يكون هو عين المحمود واخرى يكون هو غير المحمود، فكان اللازم على المصنف ان يذكر هاي العبارة بشكل عام ومطلق بحيث يشمل الصورتين الاخيتين، وهي صورة ما لو قيست الماهية الى عين المحمود او قيست الماهية الى غير المحمود، في حين هاي عبارة انما تنطبق على صورة ما اذا كان المقيس اليه هو عين المحمود، يعني هو قاعد يقول وعليه لو حكم عليها على الماهية بأمر خارج عنها، يعني بمحمول خارج عنها، وقد لوحظت الماهية مقيسة إلى هذا الغير، يعني إلى نفس هذا المحمول. هذه صورة من الصور. بعد عندنا صورة، صورة ما لو إذا لوحظت مقيسة إلى أمر وغير المحمول، هاي المفروض عبارتك المفروض ترممها بحيث تنطبق على كلتا الصورتين. الأمر سهل، لكن هاي العبارة يعني كان ينبغي تبديلها. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الماهية إذا حكمنا عليها بحكم من الأحكام خارج عن ذاتياتها لابد من ملاحظتها مقيسة، وإلا لو لوحظت مهملة للزم التناقض. جيد، قلنا هذا الأمر الذي تقاس إليه الماهية تارة يكون هو عين المحمود وأخرى يكون غير المحمود، قلنا في مثل تلك الحالات تأتي الاعتبارات الثلاثة، فيما لو كان الماهية مقيسة إلى عين المحمول، يعني بالحالة الأولى تجي الاعتبارات الثلاثة بأجمعها. هذا سؤال، إذا كانت الماهية مقيسة إلى أمر خارج عنها هو عين المحمول، كما لو قلنا الإنسان المقيس إلى الكتابة كاتبه، في مثل هذا المثال في مثل هكذا تركيب، هل تأتي الاعتبارات الثلاثة في الموضوع في الماهية المقيسة إلى الكتابة أم أن هناك شيء آخر؟ المصنف يقول في مثل تلك الحالة يتعين أن تعتبر الماهية لا بشرط القسم من جهة المحمود، ويستحيل ولا يصح أن تكون الماهية مأخوذة بشرط شيء من جهة المحمود ولا بشرط لا من جهة المحمود. فالمصنف عنده دعاوى ثلاثة. الدعوة الأولى أن الماهية المأخوذة لا بشرط يصح هذا الاعتبار في مثل هذا التركيب، أما الماهية بشرط شيء فليس بصحيح. الماهية لا بشرط لا أيضا ليس بصحيح، يعني ما يمكن أن نأخذ ماهية الإنسان مقيسة إلى الكتابة ومأخوذة بشرط الكتابة ثم نحمل الكتابة، يعني ما يصح أن نقول دائما، ما يصح أن نقول الإنسان بشرط الكتابة كاتب، كما ما يصح أن نقول الإنسان بشرط عدم الكتابة كاتب. نعم يصح أن نقول الإنسان لا بشرط من جهة الكتابة هو كاتب، يعني الإنسان مطلقا هو كاتب. فالمصنف يقول أن في مثل تلك الحالة إذا كانت الماهية مقيسة إلى شيء هو عين المحمول، حينئذ في مثل تلك الصورة لا يمكن ولا يصح أن تأخذ الماهية مقيسة إلى المحمول بشرط شيء ولا مقيسة إليه بشرط لا، بل لابد أن تأخذ لا بشرط. أما عدم صحة الأول، عدم صحة أن تأخذ الماهية بشرط شيء من جهة نفس المحمول، يقول فلدليلين. الدليل الأول أنه لا يصح أن تأخذ الماهية بشرط شيء من جهة المحمول بدليلين. الدليل الأول هو أنه لو أخذت الماهية بشرط المحمول لانقلبت كل القضايا إلى ضرورية، وللزم بطلان جميع القضايا غير الضرورية، كل القضايا، القضايا الممكنة، القضايا الدائمة، القضايا المطلقة العامة، كلها حينئذ ستنقلب إلى قضايا ضرورية. لأنه إذا قلت مثلا الإنسان بشرط الكتابة كاتب، هذا معناه أن هذا معناه يثاور الكاتب كاتب، لأن الإنسان بشرط الكتابة كاتب هو معناه الكاتب كاتب. الإنسان بشرط الكتابة يعني شنو؟ يعني الكاتب. الإنسان بشرط الكتابة يعني الكاتب. فنشيل الموضوع اللي هو الإنسان بشرط الكتابة، نخلي مكانه الكاتب. فيستحيل انفكاك المحمول عن مثل تلك الموضوع. ما يمكن أن نقول أن الإنسان بشرط الكتابة ليس كاتبا، لا يمكن، لأن الإنسان إذا أخذ بشرط الكتابة لابد أن يثبت له في الكتابة، لأن يعني هو مأخذ بشرط الكتابة، يستحيل انفكاك الكتابة عنه. وهو هذا ملاك القضية الضرورية. شنو ملاك القضية الضرورية؟ هي القضية التي يستحيل انفكاك محمولها عن موضوعها، فتنقلب كل القضايا إلى ضرورية. إذا أخذنا الإنسان مشروطا بالكتابة، هذا شنو حال الكتابة إليه؟ الكتابة ضرورية بالنسبة إليه، لأن إحنا أخذنا الكتابة جزء الموضوع، الإنسان المشروط بالكتابة، فجزء الموضوع ثابت لتمام الموضوع بالضرورة. فيستحيل أن تنفك الكتابة عن كل إنسان أخذ مشروطا بالكتابة. معناه هذا انقلاب كل القضايا إلى الضرورية وبطلان جميع القضايا، في حين أنه إحنا عندنا بالوجدان نعلم أن هناك قضايا ممكنة، هناك قضايا مطلقة عامة، هناك قضايا ضرورية، وليست جميع القضايا هي ضرورية. كما إحنا حاجتنا في العلوم ما نحتاج فقط القضية الضرورية، نحتاج القضية الممكنة، نحتاج القضية المطلقة العامة، نحتاج القضية الدائمة. فإذا هذا اللازم وهو انقلاب القضايا إلى الضرورية لازم باطل، لازم فاسد، واضح البطلان. هذا إنما يلزم إذا أخذنا الماهية مشروطة بشرط المحمول. هذا الدليل الأول على بطلان أخذ الماهية بشرط شيء من جهة نفس المحمول. الدليل الثاني يقول لو أخذت الماهية مشروطة بالمحمول للزم من ذلك لازمان فاسدان. اللازم الأول هو حمل الشيء على نفسه، لأن الإنسان المشروط بالكتابة مثل ما بينا، الإنسان المشروط بالكتابة هو معناه الكاتب. فإذا قلنا الإنسان بشرط الكتابة كاتب، هذا يساوق الكاتب كاتب، وهو معنى حمل الشيء على نفسه. وما هي الثمرة وما هي الفائدة في حمل الشيء على نفسه؟ لا فائدة ولا ثمرة تترتب على حمل الشيء على نفسه، وهذا لازم فاسد. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني، لو أخذت الماهية مشروطة بالمحمول للزم تقدم الشيء على نفسه، وهذا أيضا لازم فاسد، يلزم لأخذ الماهية مشروطة بالمحمول، لأن الماهية ماهية الإنسان المشروطة بالكتابة، إذا أخذنا الإنسان مشروطا بالكتابة وحملنا عليه الكاتب، هذا معناه الكاتب كاتب مثل ما بينا، معناه الكاتب كاتب. فالكاتب حينئذ راح يتقدم على الكاتب، الكاتب باعتبار كونه موضوعا متقدم على الكاتب باعتبار كونه محمولا، لوضوح أن الموضوع متقدم رتبة على المحمول. الموضوع يتصور أولا ثم بعد تصوره يحمل عليه المحمول. من هنا قالوا أن الموضوع متقدم رتبة على المحمول. فإذا كان الموضوع هو عين المحمول، حينئذ يلزم تقدم الشيء على نفسه، ويلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهذا لازم فاسد. إذن هذان الدليلان يدلان على عدم صحة أخذ الماهية بشرط المحمول. فإن كان هو المحمول، يعني هذا الأمر المقيس إليه الماهية، إن كان هو نفس المحمول فيتعين أن تؤخذ الماهية بالقياس إليه لا بشرط، لا بشرط قسم، لعدم صحة الاعتبارين الآخرين. لا يصح أخذ الماهية بشرط شيء ولا أخذ الماهية بشرط لا. أما أخذها بشرط شيء أي بشرط المحمول فلا يصح ذلك دائما، هذا الدليل الأول، فلا يصح ذلك دائما لأنه يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما، يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما، دائما القضية تصير ضرورية. القضية إذا اشترطنا موضوعها بمحمولها حينئذ يلزم استحالة انفكاك المحمول عن ذلك الموضوع، هو هذا ملاك القضية الضرورية. يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما لاستحالة انفكاك المحمول عن شنو؟ عن الموضوع بشرط المحمول، الموضوع الذي أخذ بشرط المحمول يستحيل انفكاك المحمول عنه. على أن أخذ المحمول، هذا الدليل الثاني، على أن أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه لازمان فاسدان. أولا حمل الشيء على نفسه، لأن الموضوع المشروط بالمحمول هو عين المحمول، الإنسان المشروط بالكتابة هو عين الكاتب، فحينئذ يلزم منه حمل الشيء على نفسه وهو باطل لا فائدة فيه. اللازم الثاني، يلزم منه حمل الشيء على نفسه وتقدمه، تقدم الشيء على نفسه، وكلاهما باطل وهو مستحيل إلا إذا كان، طبعا نستثني ما إذا كان هناك مغايرة بين الموضوع والمحمول ولو بالإجمال والتفصيل، حينئذ بعد ما يلزم حمل الشيء على نفسه ولا يلزم تقدم الشيء على نفسه. لكن قلنا هذا إنما هو خارج عن محل الكلام، هذا إنما هو في الحدود التامة، مثلا الإنسان حيوان ناطق، لكن هذا خارج عن محل الكلام كما قلنا. قال إلا إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الإنسان، أي إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق لا تقول هذا حمل الشيء على نفسه ولا تقول هذا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، لأن هناك مغايرة بين الموضوع والمحمول ولو المغايرة بالإجمال والتفصيل. كحمل الحيوان الناطق على الإنسان فإنهما متغايران باعتبار الإجمال والتفصيل. هذا كله فيما إذا أخذنا الماهية مشروطة بشرط شيء. أما إذا أخذنا الماهية مشروطة بشرط لا، هذا شنو المحذور به؟ ليش تقول لا يصح أيها المصنف؟ يقول هذا واضح، واضح البطلان. شنو معنى أن نأخذ الماهية بشرط لا من جهة المحمول؟ معناه أن نأخذ الإنسان مثلا مشروطا بعدم الكتابة ونحمل عليه نفس الكتابة، فنقول مثلا الإنسان بشرط عدم الكتابة كاتب، هذا واضح البطلان للزوم التناقض، هذا تناقض واضح، لأنه يلزم منه اجتماع الكتابة وعدم الكتابة. فإذا لا يمكن أن تؤخذ الماهية مشروطة بعدم المحمول للزوم التناقض. من هنا المصنف قال لا يمكن، نتيجة هذين الأمرين المصنف قال لا يمكن أخذ الماهية مشروطة بشرط المحمول للدليلين السابقين، ولا يمكن أخذ الماهية مشروطة بعدم المحمول للزوم التناقض. قال وأما أخذها بشرط لا أي بشرط عدم المحمول فلا يصح لأنه يلزم التناقض، فإن الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه فيلزم التناقض، وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول. الحالة الثانية، قلنا الحالة الأولى حالة ما إذا كان المقيس إليه الماهية هو عين المحمول، قلنا في مثل تلك الحالة يتعين كون الماهية مأخوذة باعتبار لا بشرط من جهة المحمول. أما إذا قيست الماهية إلى أمر خارج هو غير المحمول، مثل ما لو قلنا المجتهد المقيس إلى العدالة يجوز تقليده. هذا مقايسة ماهية المجتهد إلى العدالة، هل تأتي في الاعتبارات الثلاثة أم أنه كالسابق يتعين في اعتبار معين؟ المصنف يقول لا، في مثل تلك الحالة لا محذور ولا مانع من أن توجد الاعتبارات الثلاثة في هذا الحال، فيما لو قيست الماهية إلى غير المحمول. فيمكن أن تعتبر الماهية بشرط شيء، ويمكن أن تعتبر الماهية بشرط لا، ويمكن أن تعتبر الماهية لا بشرط من جهة الأمر الخارج الذي هو غير المحمول. أما الأول فمثل ما لو قلت المجتهد بشرط العدالة يجوز تقليده. أخذنا ماهية المجتهد مقيسة إلى العدالة واشترطنا العدالة، فأخذنا الماهية مشروطة بالعدالة بشرط شيء، ثم حكمنا على الماهية بأمر خارج هو غير المقيس إليه اللي هو جواز التقييد. فإذا لا مانع من أخذ الماهية بشرط شيء، كما لا مانع من أخذ الماهية بشرط لا، كما في وجوب الصلاة بالنسبة إلى صلاة الجمعة، صلاة الظهر يوم الجمعة في حال غيبة الإمام عجل الله فرجه. فنقول مثلا الجمعة أو الظهر، صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم الحضور واجبة. فأخذنا ماهية الصلاة، ماهية صلاة الظهر، قايسناها إلى الحضور، وأخذنا الحضور على نحو بشرط لا، ثم حكمنا بحكم آخر غير المقيس إليه غير الحضور اللي هو الوجوب، لأن الوجوب غير الحضور كما هو واضح. فنقول صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم الحضور حينئذ تكون واجبة، فلا مانع من أخذ الماهية مشروطة بعدم شيء خارج هو غير المحمول. المثال الثالث، الحالة الثالثة، أن تؤخذ الماهية لا بشرط من جهة هذا الخارج ويحمل عليها بأمر آخر غير ذلك الخارج، كما لو قلنا مثلا المسلم المؤمن مطلقا من جهة العدالة يجوز السلام عليه، المؤمن المقيس إلى العدالة يجوز السلام عليه. هذا المؤمن اللي قايسناه إلى العدالة لا أخذنا العدالة بشرط وجودها ولا بشرط عدمها، بل أخذنا الماهية ماهية المؤمن مطلقة لا بشرط من جهة العدالة. المؤمن عادلا كان أو فاسقا يجوز السلام عليه، والعدالة غير جواز السلام كما هو واضح، فهي غير المحمول. فلا مانع، المصنف يقول لا مانع من الاعتبارات الثلاثة إذا قيست الماهية إلى شيء هو غير المحمول. قال وإن كان هذا الغير الخارج اللي قيست إليه الماهية هو غير المحمول، فيجوز أن تكون الماهية حينئذ مأخوذة بالقياس إليه بشرط شيء، كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة. المجتهد بشرط العدالة يجوز تقليده، المجتهد العادل يجوز تقليده، أو بشرط لا كوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام، عدم حضور الإمام. فتقول صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم الحضور تكون واجبة، أو لا بشرط كجواز السلام على المؤمن مطلقا سواء كان عادلا أو فاسقا. فقسنا ماهية المؤمن إلى العدالة، لكن أخذناها لا بشرط من جهة العدالة بالقياس إلى العدالة مثلا، أي لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها، كما يجوز أن تكون انتهى، كما يجوز أن تكون مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمولها. هاي العبارة من المصنف. الآن تم مطلب المصنف، المصنف يقول إذا كان المحمول هو نفس المقيس إليه فيتعين اعتبار من الاعتبارات الثلاث، أما إذا كان المحمول هو غير المقيس إليه فلا مانع من الاعتبارات الثلاثة. ثم ذكر هاي العبارة، هاي العبارة لا داعي لها، مو ضروري يذكر، المفروض ما يذكرها المصنف، لو ما ذكرها أحسن، لأنها ربما من الزيادة المفسدة ما لها معنى. لكن لما ذكرها المصنف احنا كنا نبين مراد المصنف منها، وإلا المصنف ينبغي أن ما يذكر هذه العبارة. كما يجوز أن تكون مهملة، أن تكون اسم تكون شنو؟ الماهية. كما يجوز أن تكون الماهية مهملة، يعني شنو مهملة؟ يعني غير مقيسة إلى شيء غير محمولها. احنا وين كلامنا الآن؟ احنا قلنا عندنا قسمين، مرة نحمل الماهية أو نحمل على الماهية ذاتيات الماهية، حينئذ تلحظ الماهية مهملة، وقلنا هذا خارج عن محل كلامنا. ومرة نحمل على الماهية أمر خارج على الماهية، فحينئذ نضطر إلى لحاظ الماهية مقيسة، ولا يمكن حمل الماهية ولا يمكن لحاظ الماهية مهملة، لا يمكن للزوم التناقض. الآن المصنف يقول كما يجوز أن تكون الماهية مهملة، هذا شنو معناه؟ معناه تخلي عما ذكر سابقا المصنف، يعني يتخلى عن اللي ذكره من أنه يلزم التناقض، وأنه ما يصير من جهة نحمل أمر خارج على الماهية وفي نفس الوقت نلحظ الماهية بقطع النظر عن ما عداها اللي قلنا بحسب الاصطلاح مهملة. لا، هذا مو تخلي، لكن مرادا من المهملة الآن مو الاصطلاح المتقدم، مو المراد من المهملة يعني شنو مهملة؟ يعني قصر النظر على ذات وذاتيات الماهية، لا مو هذا المراد من المهملة. المراد من المهملة اللي احنا ذكرناه سابقا تبعا للمصنف، كما كل العلماء يذكروا المهملة يعني قصر النظر على ذات وذاتيات الماهية، مراد من المهملة المهملة يعني قطع النظر عن كل ما عدا الخارج، هذا الأمر الخارج اللي قايتنا الماهية إليه، يعني نلاحظ الماهية عن كل أمر غير هذا الخارج اللي قتنا الماهية إليه. فكأنه هو اصطلاح جديد في المهملة، يعني مو المهملة بالمعنى المصطلح، المهملة قول بالمعنى اللغوي، يعني شنو؟ يعني نقصر النظر عن ما عدا هذا الأمر اللي قايتنا الماهية إليه. شلون يمكن أن نلاحظ الماهية بقطع النظر عن كل ما عدا هذا الأمر الخارج؟ كذلك يمكن أن نلحظ الماهية بالاعتبارات الثلاثة المتقدمة. هو يفسر يقول كما يجوز أن تكون مهملة، يعني شنو مهملة؟ أي غير مقيسة إلى شيء غير محمولها. لكن لابد من ملاحظة الماهية مقيسة إلى المحمول، لابد أن نلاحظ المحمول لعدم إمكان أن يستمع لحاظ الماهية بقطع النظر عن ذاتها وذاتياتها، وفي نفس الوقت نحمل عليها هذا المحمول اللي هو فرض كلامنا خارج عن ذاتيات الماهية. هذا مراد من هاي العبارة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.